قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال البخاري رحمه الله: باب بركة النخلة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. وقال رحمه الله: باب القثاء. في بعض الروايات الصحيح تقديم باب القثاء على باب بركة النخلة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم ابن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. وقال رحمه الله: باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم ابن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. إن هذه ثلاثة أبواب في كتاب الأطعمة. الباب الأول بركة النخلة، وتقدم معنا بيان ذلك، وأن من العلماء من ذكر فيها البركات في كل شؤونها، فهي مباركة في جذعها وفي سعفها وفي ثمرها وفي نوى ثمرها، لا يخلو منها شيء من فائدة وبركة. فجذعها إذا قطعت يصلح للبناء، إما أن يكون عمودا يقام عليه البناء، أو تصف لعمل الجدران الكبيرة، أو تقطع للرقي عليها، كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبرا من جذع النخل. وهكذا ما يستخدمه الناس في سائر الاستخدامات فيها، هكذا سعفها تتخذ منه البسط الفرش، تتخذ منه الأواني بأشكال مختلفة، تتخذ منه المكانس التي تنظف بها البيوت والمساجد، وهكذا ما فيها من أعلاها قلبها الذي هو الجمار، وتقدم باب خاص فيه يخرج ويؤكل. وهكذا ثمرها يؤكل بسرا ويؤكل رطبا ويؤكل تمرا. في باب الغذاء هو غذاء وطعام كافي، في باب الدواء هو دواء، وفي باب الفاكهة هو فاكهة وحلوى، حتى نواها يدق وتعلف الخيول به. فكل النخلة بركة. ظلها دائم فلا يتساقط شجرها، وهي دائمة الخضرة، ينتفع بظلها الدائم. وهذا هو وجه تشبيه المؤمن بها، إن من الشجر شجرا تشبه المؤمن، وفي هذه الرواية تكون مثل المسلم. المراد تشبيهها بالمؤمن من باب كثرة الخير والبركة ودوام النفع، فالمؤمن كله خير، فهكذا النخلة خيرها دائم مستمر وبركاتها كثيرة، فشبه المؤمن بها. وتقدم معنا هذا المعنى، وأن الإمام ابن القيم رحمه الله رد قول بعض العلماء الذي ذكره الحافظ، قال وجه شبهها بالمؤمن أنها إذا قطع رأسها تموت، كذلك الإنسان إذا قطع رأسه يموت، أنها تشرب من أعلاها كالمؤمن، بخلاف باقي الأشجار تشرب من جذوعها، ونحو ذلك مما ذكر، أنها لا تحمل حتى تلقح. قال ابن القيم رحمه الله هذه الأمور ليست خاصة بالمؤمن، بل هي في عموم الإنسان المؤمن والكافر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشبه بها الإنسان عموما، إنما شبه بها المؤمن أو شبهها بالمؤمن، فهذا يبين أن المراد بالبركة التي فيها، أن المراد بشبهها بالمؤمن هو البركة التي فيها والتي في المؤمن. والباب الثاني باب القثاء، والقثاء سبق أنه نوع من أنواع الخيار، أو يقول العلماء كالخيار، وقد رأيت جماعة من أهل العلم جزموا بأنه الخيار الكبير الذي يأتي أخضر مائلا إلى الصفرة أو البياض، الذي يسميه بعض الناس الفقوس. فالخيار الذي نعرفه نحن منه الخيار هذا الأخضر الصغير الذي يأتي بحجم الشبر باليد، والخيار الأكبر منه الذي هو معروف في هذه البلدان يزرع في لحج في أبين، فهذا القثاء، وجزم به كثير من أهل العلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء، وسبق معنا بيان فعل ذلك، أن الرطب في حرارة والقثاء بارد. قال النبي عليه الصلاة والسلام نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. ولذا بوب عليه في الباب الذي يليه باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. وهذا الباب يستفاد منه فوائد جمع اللونين. أولا يستفاد منه الرد على من قال لا يجوز ذلك، بل عد هذا من الإسراف، كما ذهب إليه بعض المتصوفة أو الذين يعانون الزهد ويظهرون الصلاح. فقالوا لا يجوز جمع صنفين من الطعام في مائدة واحدة، فهذا الحديث رد على من كره ذلك أو منعه. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لونين. قد دلت أحاديث أخرى أنه جمع لونين وأكثر، ففي وليمة زينب دعا بسمن وأقط وتمر، حين دعاه جابر كان يضع الخبز مع اللحم ويأكل ويعطي الصحابة يأكلون، حين دعاهم الأنصاري أبو التيهان قدم لهم اللحم والطعام والبسر والرطب والماء، ونبينا عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا وأشدهم تعلقا بما عند الله، ومع ذلك يجمع أكثر من لونين. أيضا في هذا الحديث رد على من قال إن الأكل إنما يكون لإقامة الصلب، وكره الأكل تفكها وتلذذا وتشهيا. قد استدل به أهل العلم على ذلك، وأن أكل هذين اللونين حار ببارد فيه تفكه. قال النووي: قال في حديث الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرهما معا، وجواز أكل طعامين معا، ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك، أي ما لم يبدو حد الإسراف، إن كان فيه إسراف فهو لا محرم لا يجوز. وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعا لاعتياد التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية. أيضا مما نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان يدبر طعامه بحيث يخلط أصنافه، فلا يقتصر على أطعمة هي حارة، المراد ليس حارة في أثناء أكلها، حارة في نتيجتها، كالتمر حار في نتيجته، كالعسل، كالزبيب، وهناك أطعمة باردة في نتيجتها، فلا يقتصر على نوع خاص، لأن هذا قد يضر. قد يكون الإنسان إذا أكل أطعمة حارة تصيبه بالصداع، أو إذا أكل خلاف ذلك تصيبه بعكس ذلك، أو إذا أكثر السكريات قد يضره، أو إذا أقل من شيء معين قد ينقص عنه ذلك الشيء فيضره. فالإنسان يعدل طعامه، يأكل ما يكون نافعا، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل قول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا، إذن هذا فيه تدبير. ولذا نقل الحافظ رحمه الله عن القرطبي أنه قال: قال ويؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب، لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة، فإذا أكلهما معا اعتدلا، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية. على سبيل المثال أكل العنب يسبب الإسهال الأكثر منه، وأكل الرمان يقبض البطن، فمن حسن التدبير إذا أكل العنب يأكل الرمان معه. ومن حكمة الله تعالى أن العنب والرمان ينبتان في موسم واحد، يوجدان في أيام واحدة، ونحو ذلك من الأطعمة. فهذا مما يستفاد من هذا الحديث، جمع لونين أو طعامين بمرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب بالقثاء. أيضا سبق معنا في حديث عائشة أن هذا من دواعي السمنة في الجسم، وأن عائشة حين أرادوا إدخالها على النبي صلى الله عليه وسلم أي زفافها، قالت: عالجوني بكل شيء للسمنة، فلم يفد، فأكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. أي لمن احتاج إليه أن يكون به مرض أو نحالة جسد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.